عليكم ورحمة الله وبركاته. وحد لهم الحدود والمعالي ليعبدوه على بصيرة ويقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه من المؤمنين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أبان لكم من شرائع دينكم حتى أصبح ولله الحمد جليا بمسائله ودلائله يشترك في علم ضرورياته العامة والخاصة وينفرد في علم مكملاته الخاصة. ألا وإن مما شرعه الله تعالى وأوضحه وأبانه لعباده وأظهره ذلكم الصيام الذي هو أحد أركان الإسلام، فقد بين الله تعالى ابتداءه وانتهاءه شهريا ويوميا. بين ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا هو بيان الابتداء والانتهاء شهريا. أما بيانه يوميا فقد قال الله تعالى: فالآن باشروهن واذكروا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. الخيط الأبيض بياض النهار، والخيط الأسود سواد الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب، فقد أفطر الصائم. فهذا بيان ابتداء الصوم والفطر يوميا. فمتى شاهد الإنسان الفجر المعترض في الأفق، أو سمع المؤذن الثقة الذي لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وجب عليه الإمساك. ومتى شاهد قرص الشمس غائبا في الأفق ولو كان شعاعها باقيا في السماء، أو سمع المؤذن الثقة الذي لا يؤذن حتى تغرب الشمس، حل له الفطر. أيها الناس، إن إذن فالصوم هو الإنفاق من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات. والمفطرات سبعة أنواع: الأول الجماع، والجماع هو أعظم المفطرات وأشدها، وفيه الكفارة المغلظة إذا حصل في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم، وكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر فيهما يوما واحدا إلا من عذر، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذه الكفارة واجبة على الرجل وعلى المرأة إن طاوعت. أما إن أكرهها على ذلك فإن الكفارة عليه وحده وليس عليها كفارة ولا قضاء. الثاني من المفسرات إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو ضم أو استمناء وهي العادة السرية كما يقولون أو غير ذلك. فإذا أنزل المني بهذه الأسباب فقد أفطر. أما إذا أنزل المني بالاحتلام فإنه لا يفطر، لأن الاحتلام من نائم والنائم لا اختيار له. الثالث الأكل والشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى جوفه، سواء كان الطعام أو الشراب حلالا أم حراما، نافعا أم غير نافع، وسواء كان عن طريق الفم أم عن طريق الأنف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فارغ في الاستنشاق، يعني في الوضوء، إلا أن تكون صائما. فدل هذا على أن الداخل من الأنف كالداخل من الفم. فأما شم الروائح فإنه لا يفطر ولو أحس بطعمها في حلقه، وذلك لأنه ليس للرائحة جرم يصل إلى الجوف. وكذلك ما يستعمله بعض الناس لضيق التنفس من هذا الغاز الذي يبخونه في الفم أو في الأنف، فإنه لا بأس به إذا احتاج الإنسان إليه، وليس يفطر به، لأن هذا الرذاذ الذي يخرج يتطاير لكونه غازا فلا يصل إلى المعدة. وعلى هذا الذي أصيب بضيق التنفس لا بأس أن يستعمل هذا البخار يبخه في فمه أو في أنفه إذا احتاج إليه وقومه ليس فيه بأس. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب لأنها بمعنى الطعام والشراب. فأما غير المغذية فإنها لا تفطر، سواء أخذت للتداوي أم لتنشيط الجسم وتقويته، وسواء أخذت مع العرق أم مع العضلات، وسواء أحس بطعمها في حلقه أم لم يحس بذلك. كل هذه الأنواع من الإبر لا تفطر الصائم، لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب، والأصل بقاء الصيام حتى يثبت ما يفسده بنص أو إجماع أو قياس صحيح. الخامس من المفسرات إخراج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاكم والمحجوم. فأما أخذ الدم من البدن لفحصه فلا يفطر، لأنه يصير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة. ولا يفطر الصائم بخروج الدم بالرعاة ولو كثر، لأنه بغير اختياره. ومثل ذلك لو خرج الدم من جرح سكين أو زجاجة أو حادث ولو كثر، لأن ذلك بغير اختياره. ولا يفطر الصائم إذا خرج الدم من قلع السن أو الضرس، لكن لا يبلع الدم، لأن بلع الدم حرام على الصائم وغيره. فإن وصل شيء من الدم بعد قلع الضرس أو السن، إذا وصل شيء من الدم إلى جوفه بغير اختياره فلا حرج عليه. ولا يفطر الصائم بشق الجرح لإخراج المادة منه ولو خرج مع ذلك دم. فأما فحص الدم من شخص ليحقن في شخص آخر فإنه يفطر، لأنه كثير يؤثر على البدن تأثير الحجامة. وعلى هذا فمن كان صائما بصوم واجب فإنه لا يجوز له أن يمكن من سأل الدم منه لشخص آخر إلا أن يكون الشخص الآخر مضطرا لا يمكن أن يصبر إلى الغروب، فإنه حينئذ لا بأس أن يسحب من دم الصحيح لإنقاذ هذا المريض. ولكن إذا سحب منه الدم لهذا العذر فإنه يجوز لمن سحب له لمن سحب منه أن يأكل ويشرب ويأكل بقية يومه ويقضي يوما مكانا. الثالث القلب، وهو إخراج ما في معدته من طعام أو شراب، فإن خرج القيء بنفسه بدون تعمد فلا حرج عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء أي غلبه فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. وهذه المفسرات الستة لا تفسر الصائم إلا إذا فعلها عالما ذاكرا مختارا بثلاثة شروط. إذا فعلها عالما ذاكرا مختارا، فإن فعلها جاهلا لم يسكت قوم، سواء كان جاهلا بالحكم أم جاهلا بالوقت. فمن أكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أن الفجر قد طلع فصومه تام ولا قضاء عليه. ومن أكل يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب فصومه صحيح ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، فلو كان القضاء واجبا لأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة، لأنه من الشرع الذي تكفل الله تعالى ببيانه وأوجب على رسوله صلى الله عليه وسلم تبليغه. لكن متى علم الإنسان أنه في نهار وجب عليه أن يمسك؟ فإن استمر بعد علمه بطل صومه. ومن أتى شيئا من المفطرات ناسيا فصومه تام ولا قضاء عليه. لو شرب الإنسان ناسيا أنه صائم حتى روي، أو أكل حتى شبع وهو ناس أنه صائم، فصومه تام ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن متى ذكر أو ذكر وجب عليه أن يمسك حتى الذي في فمه يجب أن يخرجه منه، فإن بلعه بعد أن ذكر بطل صومه. ومن رأى صائما يأكل أو يشرب ناسيا فليذكره، فإنه من التعاون على البر والتقوى. ومن حصل عليه شيء من المفطرات بغير اختياره فصومه صحيح، فلو طار إلى جوفه غبار أو تسرب إليه ماء من المضمضة أو الاستنشاق، أو اجتذب الماء أو البنزين بالليل فوصل إلى جوفه شيء منه بغير اختياره فصومه صحيح ولا قضاء عليه. النوع السابع من المفطرات خروج دم الحيض والنفاس من المرأة، فمتى خرج الحيض من المرأة أو النفاس قبل الغروب ولو بلحظة فطر صومها، وأما إذا خرج بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها صحيح ولا قضاء عليها. وإن بعض النساء يظن أن الحيض إذا خرج بعد الغروب وقبل صلاة المغرب فإنه يفسد الصوم، ولكن هذا ليس بصحيح، لأنه متى غابت الشمس والحيض لم يخرج فإن الصوم تام ولو خرج الحيض بعد الغروب بلحظة. ويجوز للصائم أن يفتقر بأي كحل شاء، وأن يقصر دواء في عينه أو أذنه، ولا يكثر بذلك ولو وجد طعمه في حلقه. ويجوز للصائم أن يداوي جروحه، وأن يتطيب بالبخور وغيره، لكن لا يستنشق دخان البخور فيصل إلى جوفه. ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه مشقة الحر والعطش، كالتبرد بالماء والنوم عند المكيف وبني الثوب ونحو ذلك، فإن هذا من نعمة الله تعالى التي أنعم بها على عباده ليخف عليهم بذلك تعب الصيام. وقد روى مالك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر، يعني وهو صائم، وبل ابن عمر ثوبه وألقاه على بدنه. ويجوز للصائم إذا نشف فمه أن يتمضمض، ولا يضره إذا لم يبتلع شيئا من الماء. ويجوز أن يستاك في أول النهار وآخره، فالاستواق سنة في حق الصائم وغيره، متأكد عند الوضوء والصلاة والقيام من النوم ودخول البيت أول ما يدخل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل بيته يبدأ بالسواق. أيها المسلمون، احفظوا صيامكم وحافظوا عليه، والتزموا فيه حدود الله غير مغالين ولا مفرطين، فإن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. فتسحروا فإن في السحور بركة، وأفطروا السحور فإن تأخيره أفضل، وأفطروا إذا غربت الشمس، وبادروا بالفطر فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وأفطروا على رطب فإن لم يكن فعلى تمر، فإن لم يكن فعلى ماء فإنه طهور، فإن لم يوجد ماء فعلى أي طعام أو شراب حلال. فإن غربت الشمس وأنت في مكان ليس فيه ما تفطر به، فانوي الفطر بقلبك، ولا تمص أصبعك أو تعرف ثوبك كما يظنه بعض العوام. وحافظوا على طاعة ربكم، وأكثروا منها في صومكم، واجتنبوا ما حرم الله عليكم من اللهو والرفث وقول الزور والعمل به. وإذا سابك أحد وأنت صائم أو شاتمك فقل إني صائم واترك. أقيموا الصلاة جماعة في المساجد ولا تهاونوا بها فتضيعوها، واعلموا أن كل واجب ضيعتموه أو محرم فعلتموه فإنه نقص في إيمانكم وصيامكم. ابتعدوا عن استماع المعازف وآلات اللهو من الراديو أو غيره، فإن الصوم سنة يستقي بها الصائم من الآثام وينجو بها من النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا ورغبنا فيه وثبتنا عليه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من الفائزين بالعتق من النار، الحريصين على ما يقربنا اليك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وفقنا فيه لصالح الاعمال، وجنبنا فيه سيء الاعمال، واجعله لنا هدى وتقى يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وكان الله على كل شيء قديرا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى الى خلقه بشيرا ونذيرا، فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه، فجزاه الله تعالى عن أمته خير الجزاء. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد أيها الناس، فإن هذا الشهر هو شهر القرآن الذي نزل فيه، كما قال ربكم تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولدراسة القرآن في هذا الشهر مزية على غيره، فقد كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر. أيها المسلمون، إن القرآن كلام الله، إنه كلام رب العالمين، إنه كلام من يقول للشيء كن فيكون، إنه كلام الملك الأعلى القوي القهار. فاعتنوا بهذا الكلام، اعتنوا به اعتناء بالغا، واحفظوه وادرسوه، فإن لكم بكل حرف منه 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. فإذا قرأ القارئ ألف لام ميم كان له بذلك 30 حسنة، 30 حسنة يجد أجرها وثوابها يوم القيامة عند الله عز وجل. فاحرصوا على دراسة القرآن، ولا سيما في هذا الشهر، ليلا ونهارا، صباحا ومساء. وإذا مررتم بآية سجدة فاسجدوا، ولا تدعوا السجدة، فإنها سنة مؤكدة. تسجدوا في أي وقت قرأتم، سواء كان ذلك في الصباح أو في المساء. ولا نهي عن سجود التلاوة، لأنه تابع للتلاوة، ولأن كل صلاة لها سبب، فإنها تابعة لسببها، متى وجد سببها فعلت، ولا نهي عنها على القول الراجح عند أهل العلم. وإذا كنتم في صلاة ومررتم بآية سجدة فاسجدوا، وكبروا إذا سجدتم، وكبروا إذا كنتم من السجود. أما إذا سجدتم في غير الصلاة فلا تكبروا إلا عند السجود، وارفعوا من السجود بدون تكبير ولا تسليم، فإنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر إذا سجد خارج الصلاة، لم يرد أنه يكبر إذا قام من السجود ولا يسلم. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحرصوا أيها المسلمون على القيام، والقيام هي هذه التراويح التي أصبحت عند كثير من الناس عادة ولعبة، حتى إن بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية لا يقومون بواجب الأمانة التي حملوها، لا يقومون بالواجب، فتجدهم لا يطمئنون في هذه التراويح، بل يسرعون فيها إسراعا مخلا بالكمال، وربما كان مخلا بالواجب فلا ينصحون لمن وراءهم. والواجب على من والله الله على أمر أن يفعل ما هو أكمل وأنفع. فالإنسان إذا كان يصلي وحده فله الحق أن يسرع إسراعا لا يخل بالواجب، وله الحق أن يطيل. وأما إذا كان يصلي بجماعة فإنه أمين عليهم، فالواجب عليه أن يصنع ما هو الأكمل في حقهم، خلافا لما يفعله بعض الأئمة الذين اتخذوا هذه العبادة عادة. وإن هذه التراويح أيها الإخوة إنها لهي قيام رمضان، فإذا لم نعتقد أنها قيام رمضان، وإذا لم نؤدها على أنها قيام رمضان، وإذا لم نطمئن فيها ونسأل الله فيها ونسبح بهدوء وطمأنينة، فمعنى ذلك أننا لم نقم رمضان. ومعنى ذلك أيضا أنه فاتنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وينبغي للإنسان إذا دخل مع إمام في هذه التراويح أن يبقى معه حتى يتم صلاته وينصرف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكثير من الناس ينصرف قبل أن تنتهي التراويح فيحرم نفسه هذا الخير العظيم. وبعض الناس الذين يتهجدون في آخر الليل ينصرفون قبل أن يوتر الإمام، وهؤلاء حرموا أنفسهم قيام الليل. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وعلى هذا فالأفضل أن يبقى مع الإمام ويوتر معه، لأنه يحصل بذلك قيام ليلة كاملة مع اليسر والسهولة له. وإذا أتى أحدكم إلى المسجد وقد صلى الإمام صلاة الفريضة ووجدهم يصلون صلاة التراويح، فلا بأس أن يدخل مع الإمام بنية الفريضة، فإذا سلم الإمام من صلاة التراويح أتم صلاة الفرض. نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. ولكن إذا كان معه آخر فإن الأولى أن يصلي الفريضة وحدهما ثم يدخلا مع الإمام بعد في التراويح. إنما إذا جاء الإنسان وحده فإنه ينبغي أن يدخل مع الإمام في التراويح ولو اختلفت النية، فإن الإمام ينوي التراويح وهذا الداخل ينوي الفريضة صلاة العشاء، ولا حرج عليه في ذلك. فإذا أتم الإمام التراويح قام فأتم ما بقي عليه من صلاة العشاء. أيها المسلمون، حافظوا على هذه الأوقات العظيمة، فإنها غنيمة وإن فواتها خسارة. واسألوا الله تعالى العون والتوفيق، فإنه يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. واحرصوا على الدعاء عند الإفطار، فإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. اللهم إنا نسألك أن توفقنا في شهرنا وفي عمرنا كله لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. شكرا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أبان لعباده شرائع الدين وحد لهم الحدود والمعالم ليعبدوه على بصيرة ويقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه من المؤمنين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أبان لكم من شرائع دينكم حتى أصبح ولله الحمد جليا بمسائله ودلائله يشترك في علم ضرورياته العامة والخاصة وينفرد في علم مكملاته الخاصة. ألا وإن مما شرعه الله تعالى وأوضحه وأبانه لعباده وأظهره ذلكم الصيام الذي هو أحد أركان الإسلام، فقد بين الله تعالى ابتداءه وانتهاءه شهريا ويوميا. بين ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا هو بيان الابتداء والانتهاء شهريا. أما بيانه يوميا فقد قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الخيط الأبيض بياض النهار والخيط الأسود سواد الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب، فقد أفطر الصائم. فهذا بيان ابتداء الصوم والفطر يوميا. فمتى شاهد الإنسان الفجر المعترض في الأفق، أو سمع المؤذن الثقة الذي لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وجب عليه الإمساك. ومتى شاهد خرف الشمس غائبا في الأفق ولو كان شعاعها باقيا في السماء أو سمع المؤذن الثقة الذي لا يؤذن حتى تغرب الشمس حل له الفطر. أيها الناس، إن إذن فالصوم هو الإنفاق من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات. والمفطرات سبعة أنواع: الأول الجماع، والجماع هو أعظم المفطرات وأشدها، وفيه الكفارة المغلظة إذا أفل في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم، وكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر فيهما يوما واحدا إلا من عذر، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذه الكفارة واجبة على الرجل وعلى المرأة إن طاوعت، أما إن أكرهها على ذلك فإن الكفارة عليه وحده وليس عليها كفارة ولا قضاء. الثاني من المفطرات إنذار المني باختياره بتقبيل أو لمس أو ضم أو استمناء، وهي العادة السرية كما يقولون، أو غير ذلك. فإذا أنزل المني بهذه الأسباب فقد أفطر. أما إذا أنزل المني بالاحتلام فإنه لا يفطر، لأن الاحتلام من نائم والنائم لا اختيار له. الثالث الأكل والشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى جوفه، سواء كان الطعام أو الشراب حلالا أم حراما، نافعا أم غير نافع، وسواء كان عن طريق الفم أم عن طريق الأنف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فارغ في الاستنشاق، يعني في الوضوء، إلا أن تكون صائما. فدل هذا على أن الداخل من الأنف كالداخل من الفم. فأما شم الروائح فإنه لا يفطر ولو أحس بطعمها في حلقه، وذلك لأنه ليس للرائحة جرم يصل إلى الجو. وكذلك ما يستعمله بعض الناس لضيق التنفس من هذا الغاز الذي يبخونه في الفم أو في الأنف، فإنه لا بأس به إذا احتاج الإنسان إليه، وليس يفطر به، لأن هذا الرذاذ الذي يخرج يتطاير لكونه غازا فلا يصل إلى المعدة. وعلى هذا فالذي أصيب بضيق التنفس لا بأس أن يستعمل هذا البخاخ يبخه في فمه أو في أنفه إذا احتاج إليه وقومه ليس فيه بأس. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب لأنها بمعنى الطعام والشراب. فأما غير المغذية فإنها لا تفطر، سواء أخذت للتداوي أم لتنشيط الجسم وتقويته، وسواء أخذت مع العرق أم مع العضلات، وسواء أحس بطعمها في حلقه أم لم يحس بذلك. كل هذه الأنواع من الإبر لا تفطر الصائم، لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب، والأصل بقاء الصيام حتى يثبت ما يفسده بنص أو إجماع أو قياس صحيح. الخامس من المفطرات إخراج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاكم والمحجوم. فأما أخذ الدم من البدن لفحصه فلا يفطر، لأنه يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة. ولا يفطر الصائم بخروج الدم بالرعاف ولو كثر، لأنه بغير اختياره. ومثل ذلك لو خرج الدم من جرح سكين أو زجاجة أو حادث ولو كثر، لأن ذلك بغير اختياره. ولا يكثر الصائم إذا خرج الدم من قلع السن أو الصرف، لكن لا يبلع الدم، لأن بلع الدم حرام على الصائم وغيره. فإن وصل شيء من الدم بعد قلع الصرف أو السن، إذا وصل شيء من الدم إلى جوفه بغير اختياره فلا حرج عليه. ولا يكثر الصائم بشق الجرح لإخراج المادة منه ولو خرج مع ذلك دم. فأما فأخذ الدم من شخص ليحقن في شخص آخر فإنه يفسر، لأنه كثير يؤثر على البدن تأثير الحجامة. وعلى هذا فمن كان صائما بصوم واجب فإنه لا يجوز له أن يمكن من فأب الدم منه لشخص آخر، إلا أن يكون الشخص الآخر مضطرا لا يمكن أن يصبر إلى الغروب، فإنه حينئذ لا بأس أن يسحب من دم الصحيح لإنقاذ هذا المريض. ولكن إذا سحب منه الدم لهذا العذر فإنه يجوز لمن سحب له لمن سحب منه أن يأكل ويشرب ويأخذ بقية يومه ويقضي يوما مكانا. الثالث القلب، وهو إخراج ما في معدته من طعام أو شراب. فإن خرج القلب بنفسه بدون تعمد فلا حرج عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيد أي غلبه فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. وهذه المفسرات الستة لا تفسر الصائم إلا إذا فعلها عالما ذاكرا مختارا بثلاثة شروط. إذا فعلها عالما ذاكرا مختارا، فإن فعلها جاهلا لم يسكت قومه، سواء كان جاهلا بالحكم أم جاهلا بالوقت. فمن أكل يظن أن الفجر لم يطلع، ثم تبين له أن الفجر قد طلع، فصومه تام ولا قضاء عليه. ومن أكل يظن أن الشمس قد غربت، ثم تبين أنها لم تغرب، فصومه صحيح ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، فلو كان القضاء واجبا لأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة، لأنه من الشرع الذي تكفل الله تعالى ببيانه وأوجب على رسوله صلى الله عليه وسلم تبليغه. لكن متى علم الإنسان أنه في نهار وجب عليه أن يمسك؟ فإن استمر بعد علمه بطل صومه. ومن أتى شيئا من المفطرات ناسيا فصومه تام ولا قضاء عليه. لو شرب الإنسان ناسيا أنه صائم حتى روي، أو أكل حتى شبع وهو ناس أنه صائم، فصومه تام ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن متى ذكر أو ذكر وجب عليه أن يمسك، حتى الذي في فمه يجب أن يخرجه منه، فإن بلعه بعد أن ذكر بطل صومه. ومن رأى يأكل أو يشرب ناسيا فليذكره، فإنه من التعاون على البر والتقوى. ومن حصل عليه شيء من المفطرات بغير اختياره فصومه صحيح، فلو طار إلى جوفه غبار أو تسرب إليه ماء من المضمضة أو الاستنشاق أو اجتذب الماء أو البنزين بالليل فوصل إلى جوفه شيء منه بغير اختياره فصومه صحيح ولا قضاء عليه. النوع السابع من المفطرات خروج دم الحيض والنفاس من المرأة، فمتى خرج الحيض من المرأة أو النفاس قبل الغروب ولو بلحظة فطر صومها، وأما إذا خرج بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها صحيح ولا قضاء عليها. وإن بعض النساء يظن أن الحيض إذا خرج بعد الغروب وقبل صلاة المغرب فإنه يفسد الصوم، ولكن هذا ليس بصحيح، لأنه متى غابت الشمس والحيض لم يخرج فإن الصوم تام ولو خرج الحيض بعد الغروب بلحظة. ويجوز للصائم أن يفتقر بأي كحل شاء، وأن يقصر دواء في عينه أو أذنه، ولا يقصر بذلك ولو وجد طعمه في حلقه. ويجوز للصائم أن يداوي جروحه وأن يتطيب بالبخور وغيره، لكن لا يستنشق دخان البخور فيصل إلى جوفه. ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه مشقة الحر والعطش كالتبرد بالماء والنوم عند المكيف وبل الثوب ونحو ذلك، فإن هذا من نعمة الله تعالى التي أنعم بها على عباده ليخف عليهم بذلك تعب الصيام. وقد روى مالك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر، يعني وهو صائم، وبل ابن عمر ثوبه وألقاه على بدنه. ويجوز للصائم إذا نشف فمه أن يتمضمض، ولا يضره إذا لم يبتلع شيئا من الماء. ويجوز أن يستاك في أول النهار وآخره، فالاستواق سنة في حق الصائم وغيره، متأكد عند الوضوء والصلاة والقيام من النوم ودخول البيت أول ما يدخل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل بيته يبدأ بالاستواق. أيها المسلمون، احفظوا صيامكم وحافظوا عليه والتزموا فيه حدود الله غير مغالين ولا مفرطين، فإن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. فتسحروا فإن في السحور بركة، وأقصروا السحور فإن تأخيره أفضل، وأقصروا إذا غربت الشمس، وبادروا بالفطر فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وأقصروا على رطب فإن لم يكن فعلى تمر، فإن لم يكن فعلى ماء فإنه طهور، فإن لم يوجد ماء فعلى أي طعام أو شراب حلال. فإن غربت الشمس وأنت في مكان ليس فيه ما تفطر به فانوي الفطر بقلبك، ولا تمص أصبعك أو تعنف ثوبك كما يظنه بعض العوام. وحافظوا على طاعة ربكم وأكثروا منها في صومكم، واجتنبوا ما حرم الله عليكم من اللهو والرفث وقول الزور والعمل به. وإذا سابك أحد وأنت صائم أو شاتمك فقل إني صائم واترك. أقيموا الصلاة جماعة في المساجد ولا تهاونوا بها فتضيعوها، واعلموا أن كل واجب ضيعتموه أو محرم فعلتموه فإنه نقص في إيمانكم وصيامكم. ابتعدوا عن استماع المعازف وآلاف له من الراديو أو غيره، فإن الصوم سنة يستقي بها الصائم من الآثام وينجو بها من النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا ورغبنا فيه وثبتنا عليه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من الفائزين بالعتق من النار، الحريصين على ما يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا فيه لصالح الأعمال، وجنبنا فيه سيء الأعمال، واجعله لنا هدى وتقى يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكان الله على كل شيء قديرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى خلقه بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله تعالى عن أمته خير الجزاء. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد أيها الناس، فإن هذا الشهر هو شهر القرآن الذي نزل فيه، كما قال ربكم تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولدراسة القرآن في هذا الشهر مزية على غيره، فقد كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر. أيها المسلمون، إن القرآن كلام الله، إنه كلام رب العالمين، إنه كلام من يقول للشيء كن فيكون، إنه كلام الملك الأعلى القوي القهار. فاعتنوا بهذا الكلام، اعتنوا به اعتناء بالغا، واحفظوه وادرسوه، فإن لكم بكل حرف منه 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأ القارئ ألف لام ميم كان له بذلك 30 حسنة، 30 حسنة يجد أجرها وثوابها يوم القيامة عند الله عز وجل. فاحرصوا على دراسة القرآن، ولا سيما في هذا الشهر، ليلا ونهارا، صباحا ومساء. وإذا مررتم بآية سجدة فاسجدوا ولا تدعوا السجدة فإنها سنة مؤكدة. تسجدوا في أي وقت قرأتم سواء كان ذلك في الصباح أو في المساء. ولا نهي عن سجود التلاوة لأنه تابع للتلاوة، ولأن كل صلاة لها سبب فإنها تابعة لسببها، متى وجد سببها فعلت، ولا نهي عنها على القول الراجح عند أهل العلم. وإذا كنتم في صلاة ومررتم بآية سجدة فاسجدوا، وكبروا إذا سجدتم، وكبروا إذا كنتم من السجود. أما إذا سجدتم في غير الصلاة فلا تكبروا إلا عند السجود، وارفعوا من السجود بدون تكبير ولا تسليم، فإنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر إذا سجد خارج الصلاة، لم يرد أنه يكبر إذا قام من السجود ولا يسلم. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحرصوا أيها المسلمون على القيام، والقيام هي هذه التراويح التي أصبحت عند كثير من الناس عادة ولعبة، حتى إن بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية لا يقومون بواجب الأمانة التي حملوها، لا يقومون بالواجب، فتجدهم لا يطمئنون في هذه التراويح، بل يسرعون فيها إسراعا مخلا بالكمال، وربما كان مخلا بالواجب فلا ينصحون لمن وراءهم. والواجب على من والله الله على أمر أن يفعل ما هو أكمل وأنفع. فالإنسان إذا كان يصلي وحده فله الحق أن يسرع إسراعا لا يخل بالواجب، وله الحق أن يطيل. وأما إذا كان يصلي بجماعة فإنه أمين عليهم، فالواجب عليه أن يصنع ما هو الأكمل في حقهم، خلافا لما يفعله بعض الأئمة الذين اتخذوا هذه العبادة عادة. وإن هذه التراويح أيها الإخوة إنها لهي قيام رمضان، فإذا لم نعتقد أنها قيام رمضان، وإذا لم نؤدها على أنها قيام رمضان، وإذا لم نطمئن فيها ونسأل الله نسأل الله فيها ونسبح بهدوء وطمأنينة، فمعنى ذلك أننا لم نقم رمضان. ومعنى ذلك أيضا أنه فاتنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وينبغي للإنسان إذا دخل مع إمام في هذه التراويح أن يبقى معه حتى يتم صلاته وينصرف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكثير من الناس ينصرف قبل أن تنتهي التراويح فيحرم نفسه هذا الخير العظيم. وبعض الناس الذين يتهجدون في آخر الليل ينصرفون قبل أن يوتر الإمام، وهؤلاء حرموا أنفسهم قيام الليل. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وعلى هذا فالأفضل أن يبقى مع الإمام ويوتر معه، لأنه يحصل بذلك قيام ليلة كاملة مع اليسر والسهولة له. وإذا أتى أحدكم إلى المسجد وقد صلى الإمام صلاة الفريضة ووجدهم يصلون صلاة التراويح فلا بأس أن يدخل مع الإمام بنية الفريضة، فإذا سلم الإمام من صلاة التراويح أتم صلاة الفرض، نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. ولكن إذا كان معه آخر فإن الأولى أن يصلي الفريضة وحدهما ثم يدخل مع الإمام بعد في التراويح. إنما إذا جاء الإنسان وحده فإنه ينبغي أن يدخل مع الإمام في التراويح ولو اختلفت النية، فإن الإمام ينوي التراويح وهذا الداخل ينوي الفريضة صلاة العشاء ولا حرج عليه في ذلك. فإذا أتم الإمام التراويح قام فأتم ما بقي عليه من صلاة العشاء. أيها المسلمون، حافظوا على هذه الأوقات العظيمة، فإنها غنيمة وإن فواتها خسارة. واسألوا الله تعالى العون والتوفيق، فإنه يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. واحرصوا على الدعاء عند الإفطار، فإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. اللهم إنا نسألك أن توفقنا في شهرنا وفي عمرنا كله لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.